الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. والحق أننا إن اعتبرنا في ثبوت العرش السبب، طبعا انتهينا إلى هذا المكان بلي، والحق أن إذا اعتبرنا في ثبوت العرش السبب لزم بطلان البيع فيما قابله بالتفرق قبل قبضه مطلقا، وإن اعتبرنا حالة اختياره أو جعلناه تمام السبب على وجه الناقل لزم جواز أخذه في مجلسه مطلقا. إذا يتذكر الإخوة قلنا أن هذه المسألة من المسائل الطويلة الذيل، وعلى هذا الأساس فنحن مضطرون لأن نرجع إلى صدر المسألة، ولو لأن نتذكر ما تقدم الكلام حتى يتضح جواب الشهيد رحمة الله تعالى عليه أو إشكال الشهيد. ارجعوا معنا إلى صفحة 387، يعني في بحث خاتمة الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين. نحاول أن نمر على هذه المسألة مرورا سريعا إلى أن ننتهي إلى محل الكلام الذي نحن بصدده، حتى يتضح بأنه ماذا نريد أن نقول وماذا يريد أن يبين الشارح الشريف الثاني رحمة الله تعالى عليه. قال: الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين، يعني أنت عندما تجعل الدينار أو الدرهم ثمنا أو مثمنا، من الواضح أن الدينار والدرهم من الأمور الكلية، متى تتعين؟ تتعين من خلال تعيين نفس البائع أو نفس المشتري. عندما يقول بعتك بعشرة دنانير أو اشتريت بخمسة دراهم، هنا لكي تدفع العشرة دنانير أو تدفع الخمسة دراهم لابد أن تتعين، تخرج من حالة الكلية. تعيينها بماذا يكون؟ تعيينها يكون من قبل نفس الدافع، يعين هذه الخمسة أو تلك الخمسة. ما الثمرة المترتبة على ذلك؟ قلنا فيما سبق بأنه إذا لم يتعين له حكم وهو الكل في الذمة، أما إذا كان الدراهم والدنانير معينة وحصل فيها عيب، لا يستطيع أن يقول الطرف الآخر أبدلها لي، وإنما ندخل في باب العيب وخيار العيب. يعني عندما عين الدراهم في هذه الخمسة وتبين أنها معيبة، لا يستطيع أن يقول البائع مثلا أبدل هذه الخمسة بخمسة أخرى، لأن هذا هو الثمن وعلى هذا الأساس لا يمكن تبديلها. نعم، لا بد أن نرجع إلى قواعد أخرى لنتعرف أنه كيف نحاول أن نتخلص من هذا العيب الموجود. فلهذا قال: الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين. بس سواء كان في بيع الصرف أو كان في غير بيع الصرف. حتى الآن قلنا يتفرع على هذه المسألة، على هذا الباحث، أنه لو تبين أن هذه الدراهم والدراهم بعد التعيين كانت معيبة، فلو ظهر عيب في المعين بعد أن تعينت الدراهم والدنانير ظهر هناك عيب. طبعا سيأتي شق هذه المسألة في صفحة 399، هناك سيقول: ولو كان أي العوضان غير معينين. الآن إذا كان ماذا؟ معينين، عينا بالتعيين، عينا من قبل البائع والمشتري، وعندنا فرض آخر إذا لم يكون معينين. فلهذا قال فله الإبدال كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة بإذن الله. المهم إذا ظهر عيب في المعين تارة أن هذا العيب الذي ظهر في المعين من غير جنسه، كما لو باعه عينه في الدراهم وتبين أن هذه الدراهم ليست من الفضة وإنما هي من النحاس أو هي من الرصاص كما تقدم، فلو ظهر عيب في المعين هنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون العيب من غير جنسه بأن ظهرت الدراهم نحاسا أو رصاصا، حتى سواء كان ثمنا أو كان مثمنا، تقدم الكلام في هذه المسألة في هذا الفرع. الفرع الثاني أما لو كان العيب في الدراهم والدنانير المعينة، العيب من نفس الجنس لا من غير الجنس، لا أن ظهرت الدراهم التي ينبغي أن تكون من الفضة ظهرت من النحاس أو من الرصاص، لا من نفس الجنس، كما لو فرضنا بأنه ينبغي أن تكون الدراهم من الجنس أليف فأعطى دراهم من الجنس باء التي هي أقل جودة من الجنس أليف، فهنا الدراهم فضة ولكنه الفضة له درجات من الجودة، الذهب له درجات من الجودة، فلو ظهر في المعين عيب ولكنه من جهتي من نفس جنس الدراهم والدنانير كخشونة الجوهر واضطراب السكة، من الواضح بأنه هنا هذا العيب الموجود ليس مخالفا لأصل الدراهم والدنانير وإنما هو من نفس جنس الدراهم والدنانير. بعبارة أخرى هنا فقد صفة من الصفات ينبغي أن تكون جودته كذا أليف على الصورة أليف، فتبين أنه ليس جيدا بالدرجة أليف وإنما أردأ من ذلك في خشونة الجوهر واضطراب السكة. هنا إذا تتذكرون في هذا الفرع قلنا طبعا وفرضنا أنه وكان بإزائه مجانس أو غير مجانس، حتى ذاك بحث آخر لا نريد أن ندخل فيه. هنا إذا ظهر عيب في المعين وكان العيب من جنس نفس تلك الدراهم والدنانير تارة أنه يريد أن يأخذ الأرش قبل التفرق من المجلس، وأخرى يريد أن يأخذ الأرش ماذا؟ بعد التفرق من المجلس. الآن أيضا ليس كلامنا في الفرع الأول وهو قبل التفرق من مجلس العاق ومن مجلس البايع، لأنه هذا الفرع تقدم الكلام عنه فيما سبق. نأتي إلى ماذا؟ إلى الفرع الثاني وهو أنه لو ظهر العيب في الدراهم مثلا المعينة وكان العيب من جنس نفس تلك الدراهم وأراد أن يأخذ الأرش بعد التفرق من المجلس، التفتوا جيدا، بعد التفرق من المجلس يجوز له أن يأخذ الأرش أو لا يجوز في بيع الصرف؟ يجوز أو لا يجوز؟ نحن اشترطنا في صحة بيع الصرف ما هو؟ أن يحصل هناك تقابض للثمن والمثمن في نفس مجلس العاقد، وهنا قد تفرق والأرش جزء من العوضين، هسه إما جزء من الثمن وإما جزء من المثمن، فهل يجوز لأحدهما الذي دفع الجيد واستلم الرديء أن يأخذ الأرش بعد التفرق أو لا يجوز؟ هذا هو محل كلامي، واضح صار؟ طبعا بعد التفرق. هنا ايضا توجد صورتان، التفتوا جيدا للمطلب. الصورة الاولى يريد ان يأخذ الارش من النقدين الصورة الثانية لا يريد أن يأخذ العرش من النقدين، وإنما يريد أن يأخذ شيئا من الأعراض، عرض يعني من الأشياء غير النقدين، من الأعيان غير النقدين، كأن يريد أن يأخذ نباتا، يريد أن يأخذ سجادة، يريد أن يأخذ أي شيء، كتابا أو أي شيء آخر. هنا أيضا إذا تتذكرون تعالوا معنا إلى صفحة 390، قال وبعد التفرق له الرد ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين. بعد أن تفرق من مجلس العاقب له الرد، يعني من دفع السالم واستلم المعيب، هذا الذي استلم المعيب له حق ماذا؟ أن يرد البيع. طب له الحق أن يأخذ الأرش أو ليس له الحق أن يأخذ الأرش؟ يقول أنا أمضي البيع ولكن أأخذ أرش الفرق بين المعيب وبين السالم، له الحق أو ليس له الحق؟ هنا قال الماتن يجوز له أن يأخذ الأرش بعد التفرق، ولكن من النقدين أو لا من النقدين؟ ها؟ لا من النقدين، فلا يجوز أخذ الأرش من النقدين بعد التفرق. طب هل يجوز له أن يأخذ الأرش من غير النقدين أو لا يجوز؟ هذا هنا كان محل كلام. ولو أخذ الأرش من غيرهما، هنا قلنا بأنه قال العلامة أنه جائز، قيل والقائل العلامة جاز. لماذا قال العلامة جاز؟ قال لأنه كأن المعاملة انحلت إلى ماذا؟ إلى قسمين، قسم منها هو الصرف وقد حصل التقابض فيه، وقسم منها هو بيع غير الصرف وهو المرتبط بالأرش من غير النقدين، وهذا لا يشترط أن يكون في مجلس العاقد، بل يمكن أن يكون بعد التفرق. فلهذا قال فيكون جملة العاقد بمنزلة بيع وصرف، والبيع ما أخذ عوضه بعد التفرق. هذه مقالة العلامة رحمة الله تعالى عليه، من أنه بعد التفرق يجوز له أن يرد ويجوز له أن يأخذ الأرش، ولكن بشرط أن يكون الأرش من غير النقدين. أما طبعا البحث أين؟ البحث في الدراهم والدنانير، ها؟ لا يتبادر إلى ذهنك البحث في بيع سجادة أو كتاب، لا لا، البحث في الدراهم يعني البحث في بيع الصرف. باع دراهم بدراهم، دنانير بدنانير، دراهم بدنانير، وتبين بعضه معيب وبعضه ماذا؟ سالم. هنا بعد التفرق من المجلس كما أن له الرد له أن يأخذ الأرش أو ليس له ذلك، واضح فرق محل الكلام أين؟ قلنا له أن يأخذ الأرش أيضا بعد التفرق، ولكن ماذا؟ بشرط أن لا يكون من النقدين، لابد أن يكون من غير النقدين. هذا هو التفصيل الذي ذكره العلامة رحمة الله تعالى عليه، العلامة الحلي. ويشكل هنا إذا تتذكرون الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه قال هذا مشكل غير جائز. لماذا؟ لأنه نحن نحتاج في بيع الصرف أن يحصل التقابض في الثمن والمثمن في نفس المجلس، مجلس العاقد. كل الثمن والمثمن لو بعضه، من الواضح بأنه نحن نشترط وجوب التقابض، لا نريد وجوب التقابض بالنسبة إلى البعض دون البعض آخر. والأرش جزء من الثمن، فإذا أراد أن يأخذه خارجا يعني بعد التفرق، هذا معناه أنه لم يحصل التقابض في مجلس العاقد. فلهذا قال ويشكل بأن الأرش جزء من الثمن، والمعتبر في الأرش النقد الغالب، فإذا اختار الأرش يعني اختار الطرف الأرش لزم النقد حينئذ، حين الاختيار، هسه تقول اتفق على ان ياخذ شيئا غير النقد، يقول هذا ليس ارشا وانما هو هذا بدل الارش. واتفاقهما على غير النقد الغالب معاوضة على النقد الثابت في الذمة ارشان، لا انه نفس الارش. اذا تتذكرون قلنا ان الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه حاول ماذا؟ حاول ان يدفع هذا الاشكال الذي اورد على العلامة. الاشكال ماذا كان يقول؟ كان يقول بانه في النتيجة الارش جزء من الثمن ولم يحصل التقابض، واضح؟ يقول ويمكن دفعه. اصل الاشكال نشأ من ماذا؟ نشأ ان الارش من اين، من متى ثبت الارش؟ متى ثبت؟ اذا ثبت حين الاختيار، اذا لابد ان يحصل التقابض متى؟ حين الاختيار. اما اذا ثبت الارش حين العقد فلا بد ان يحصل التقابض في مجلس العقد. يعني الان افترضوا ان العقد حصل في يوم السبت وان العيب ظهر يوم الاحد. الان نريد ان نعرف عندما تبين العيب الارش يثبت في يوم الاحد في ذمة الطرف الاخر او يثبت من يوم السبت، اي منهم؟ ملتفتين؟ الارش من اين يثبت؟ ان قلنا يثبت من الان اذا لابد من حين الثبوت ايضا يحصل ماذا؟ المعاوضة، القبض والاقباض. بعد لا يمكنهم يتفرق عن هذا المجلس الذي ثبت فيه العيب ليتسلم ماذا؟ بعد ذلك ليحصل التقابض بعد ذلك، لان تفرق بعد المجلس يعني تفرق بعد ثبوت الارش. اما اذا قلنا ان الارش ثابت من يوم السبت، اذا حصل التفرق او لم يحصل التفرق قبل التقابض؟ حصل التفرق قبل التقابض. هنا يريد ان يقول في جوابه الشهيد الثاني عن الاشكال الذي اورد على العلامة بانه لا دليل على ان الارش يثبت من حين العقد، وانما يثبت الارش من حين اختياره من الطرف الاخر. ما ادري واضح المطلب ام واضح؟ لانه اذا لم يتضح احنا ما نقدر هاي العبارة، والحق ان اعتبرنا نفحا اجيب. واضح الاشكال؟ قال ويمكن دفعه، دفع ماذا؟ يعني ويمكن دفعه ويشكل بأن الأرش، مو ويمكن دفع كلام العلامة، ويمكن دفع الإشكال الذي ورد على العلامة. كيف ندفع الإشكال؟ نقول بأن الثابت وإن كان هو الناقد، الثابت في ذمة الطرف الآخر ما هو؟ غير الناقد لو نفس الناقد. هذا الإنسان عندما دفع 10 دراهم معيبة دفع، هذا الآن يثبت في ذمته بإزاء العيب، يثبت في ذمته أن من النقدين لو من غير النقدين؟ ها؟ أيهما يثبت؟ من الواضح أنه مباشرة يثبت في ذمته ماذا؟ من النقدين. هسه إذا رضي الطرف الآخر أن يبدل الناقد بغير الناقد هذا له، ولكن الأرش هو أي شيء؟ الأرش وذلك النقد الثابت في ذمة من أعطى المعيب كما هو واضح. لهذا قال معاوضة على النقد الثابت في الذمة أرشان، النقد الذي ثبت في الذمة هو ماذا؟ هو الناقد. يقول ويمكن دفعه بأن الثابت يعني الثابت في ذمة من دفع المعيب، بأن الثابت وإن كان هو الناقد سلمنا، لكن لما لم يتعين، متى يتعين؟ إلا باختياره الأرش، وإلا كان بإمكان الطرف الآخر أن يرد البيعة أصلا. إذن من حين العقد ثبت الأرش أو من حين الاختيار يثبت الأرش؟ من حين الاختيار بشهادة أن الطرف الآخر يمكنه أن يرد أصل البيع. قال لما لم يتعين إلا باختياره الأرش بدليل ماذا؟ قال إذ لو رد، من يطالب الأرش، من له حق مطالبة الأرش، إذ لو رد لم يكن الأرش ثابتا في ذمة من دفع المعيب. ويمكن دفعه بأن الثابت وإن كان، هذه وإن هذه جوابها كان. إذن ابتداء الأرش ما هو متى؟ ابتداء الأرش حين العاقب، لو ابتداء الأرش أرش حين اختياري من له حق المطالبة؟ حين الاختيار. قال كان ابتداء تعلق الأرش بالذمة الذي هو بمنزلة المعاوضة. هذه الذي هو بمنزلة المعاوضة جملة معترضة، معكم شغل بها. كان ابتداء تعلق الأرش بالذمة، كان الابتداء ماذا؟ اختياره، هاي خبر كان، اختيار الأرش. إذا من هذا الزمن سيثبت. إذا المعاوضة لابد أن، التقابض متى لابد يحصل؟ في المجلس الأول لابد أن يحصل التقابض فيما يرتبط بالأرش، لو في هذا المجلس الثاني لابد أن يحصل التقابض. ها؟ وصار عندنا مجلسين، المجلس الأول مال البيع، أصل البيع، المجلس الثاني مال ماذا؟ حين الاختيار؟ طب الآن إحنا عندما نقول بأنه لابد أن يحصل تقابض في المجلس فيما يرتبط بالثمن والمثمن الأصلي، المجلس الأول لابد أن يحصل فيه التقابض، وفيما يرتبط بالأرش مجلسه متى؟ ها؟ مجلسه مو المجلس الأول، وإنما مجلسه حين الاختيار. إذن نحن نقول يجب التقابض، ولكن يجب التقابض متى؟ الآن وفي ذاك الوقت، الآن. إذن لا يمكنهما أن يتفرقا قبل أن يتقابضا أو قبل أن يقبضا الأرش. إذن نحن نقول بأنه الأرش يثبت في الذمة من حين الاختيار، ومن هذا الحين لابد أن يحصل ماذا؟ التقابض. فلهذا قال كان ابتداء تعلق الأرش بالذمة اختياره. إذا كان الأمر كذلك فيتفرع، فيعتبر حينئذ قبض الأرش قبل التفرق، ولكن التفرق من ماذا؟ من مجلس اختيار الأرش، مراعاة للصرف، لأنه هذا كأنه امتداد لذلك البيع السابق. وكما يكفي في لزوم معاوضة الصرف دفع نفس الأثمان قبل التفرق، كذا يكفي دفع عوض الأثمان قبل التفرق. الآن نقول بأنه من النقدين من له حق المطالبة لا يريد، يريد عوضه، له الحق أو ليس له الحق. في أصل المجلس أنا عندما قلت لك بعتك الدينار بدرهم، الآن بدل ما تدفع للدينار أقول أعطيني عوضا له سجادة، أعطيني كذا من حقي وليس من حقي، من حق. كذلك في المقام أريد أن أخذ الأرش، الأرش أصلا هو في ماذا؟ الأرش نقد، ولكن أنا أطالبك بعوضه، من حقي أو ليس من حقي؟ أيضا من حقي. إذا العلامة هنا عندما قال بأنه من النقدين لا يجوز، أما من غير النقدين ماذا؟ يجوز بعد التفرق. كلامه تام وغير تام؟ بني؟ من الواضح بعد يكون كلامه تاما صحيحا، لأنه من النقدين تلزم فيه إشكالات، أما من غير النقدين لا محذورة فيه. قال كذا يكفي دفع عوض الأثمان قبل التفرق، بل مطلق براءة ذمة من يطلب منه منه. بعد هذا احنا مبينين في الأبحاث السابقة بعد ما نقير، فإذا اتفقا، يعني من له الحق ومن عليه الحق، فإذا اتفقا على جعله من غير النقدين جاز، وكانت المعاوضة كأنها واقعة به من غير النقدين. هذا هو الجواب الذي ذكره الشهيد الثاني إشكالا على ماذا؟ على الإشكال الذي أورد على العلامة. طب هذا الجواب تام ولا غير تام؟ أحسنتم. الآن يقول وفيه، هذا وفيه يعني في الجواب الذي دافعنا به عن العلامة، دافعنا به عن تفصيل العلامة وأشكلنا على الإشكال الذي أورد على تفصيل العلامة وفيه. واضح هذه الضمائر وين ترجع؟ إذا أولا تفصيل العلامة، وأورد إشكال على التفصيل، وجواب على الإشكال. الآن ماذا؟ وإشكال على الجواب الوارد على الإشكال. وفيه ماذا فيه؟ يقول بناء على ذلك بناء أن ذلك يقتضي جواز أخذ الأرش في مجلس اختياره من النقدين. أيضا أخر العلامة ماذا قال؟ قال من النقدين يجوز أو لا يجوز بعد التفرق؟ يجوز أن يأخذ الأرش من النقدين أو لا يجوز؟ من النقدين يجوز أو لا يجوز؟ قال من النقدين لا يجوز، أما من غير النقدين يجوز. يقول هذا الجواب الذي نحن بين دافعنا به عن الإشكال أو رددنا به الإشكال، هذا الجواب يقول بأنه يجوز الأخذ بعد التفرق مطلقا سواء كان من النقدين أو من غير النقد. ما أدري واضح ولا؟ لماذا؟ يقول لأنه نحن بينا بأنه يمكن أخذ الأرش حتى بعد التفرق، سوينا للأرش مجلس جديد غير المجلس الأول، وقلنا يجب التقابض في هذا المجلس الثاني، بس سواء كان من النقدين أو لم يكن من النقدين. واضح صار ولا؟ إذا تفصيل العلامة تام وغير تام بعد؟ غير تام؟ إذا صحيح احنا استطعنا لتفسير المطلب، صحيح استطعنا أن ندفع الإشكال الوارد على العلامة بجواب علمي، ولكن هذا الجواب يقول لا معنى لتفصيل العلامة. كما يجوز أخذ الأرش بعد التفرق من غير النقدين، يجوز أخذ الأرش بعد التفرق من نفس النقدين. ما أدري واضح ولا؟ قال وفيه، يعني في هذا الجواب الذي ذكرناه، أن ذلك يقتضي جواز أخذ الأرش في مجلس اختيار. لماذا يقيد مجلس الاختيار؟ يقيد في مجلس الاختيار لأنه هذا بعد مجلس جديد. يقول في هذا المجلس كما يجوز أن يأخذ من غير النقدين، يجوز له أن يأخذ ماذا؟ من نفس النقدين، من النقدين أيضا. ما المحذور في ذلك؟ يقول ولا يقولون به، فقهاؤنا لا يلتزمون بذلك، بعد التفرق لا يجيزون أن يأخذ الأرش من نفس النقدين ولا يقولون به ولزومه وإن كان. حتى الآن أولا نقض، الآن يريد يحل. التفتوا جيدا للمطلب. اولا قال يرد علينا هذا، يرد على هذا الجواب، يعني الان صار تفصيل اشكال جواب. الان في المرحله الرابعه، المرحله الاولى اصل التفصيل، المرحله الثانيه الاشكال على التفصيل، المرحله الثالثه الجواب عن الاشكال، المرحله الرابعه ماذا؟ الاشكال على الجواب. يوجد اشكالان، اولا نقضي انه يجوز اخذ الارش في مجلس اختيار الارش من نفس النقدين ولا يلتزم به أحد، هذا الإشكال النقدي. الإشكال الحلي يقول صحيح أنه حين الاختيار يكون الأرش لازما، ولكنه حين العقد لا يوجد أرش أصلا أو يوجد متزلزلا. نحن نريد أن نسأل أن الأرش متى ثبت؟ حين الاختيار يثبت الارش لو حين العقد يثبت الارش؟ ملتفتين؟ يريد ان يقول بالاختيار ما يثبت الارش، بالاختيار ماذا؟ يكون الارش الثابت ماذا؟ بعد ان كان متزلزلا يكون لازما. وكم فرق بين ان نقول ان حين الاختيار زمن الاختيار هو زمان ثبوت الارش، وبين أن نقول ماذا؟ أن زمان الاختيار هو زمان لزوم الأرش، وإن كان الأرش ثابتا من زمن العقد. واضح صار؟ فلهذا يقول ولزومه، أي ولزوم الأرش، وإن كان موقوفا على اختياره. إلا أن سبب الأرش ما هو؟ إلا أن سبب الأرش العيب الثابت حالة العاقدة وعليه فقد صدق التفرق قبل أخذ ماذا؟ الآرش. وإن لم يكن مستقرا قبل زمان الاختيار، إذن أيضا حصل التفرق قبل حصول القبض والإقبار. واضح صار إلى هنا المطلب؟ إذن الآن ألخص ما تقدم في هذه 20 دقيقة 25 دقيقة، وإن كان تكرار الأبحاث السابقة ولكن كنا نحتاج إلى هذا التكرار حتى يتضح بحثنا لهذا اليوم. أولا محل الكلام احفظوا لنا وهو ماذا؟ وهو أن البحث في بيع الصف، هذا أولا. وثانيا أن العيب الموجود من جنسه لا من غير جنسه، هذه ثانية. وثالثا أن الذي له الحق يريد أن يأخذ الأرش بعد التفرق لا قبل التفرق، هذه الشرائط في فرعنا. الآن يريد أن يأخذ الأرش، له الحق أن يأخذ الأرش من النقدين أو من غير النقدين، أو ليس له الحق أن يأخذ الأرش وإنما له الحق أن يرد فقط بعد التفرق. احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول نقول أنه كما أن له الرد له أن يأخذ الأرش، ولكن يأخذ الأرش من ماذا؟ من النقدين ومن غير النقدين مطلقا. القول الثاني وهو تفصيل العلام، وهو أنه كما أن له الرد بعد التفرق له أن يأخذ الأرش بعد التفرق، ولكن بشرط أن لا يكون الأرش من النقدين وإنما من غير النقدين، هذا القول الثاني. القول الثالث وهو أنه بطل العقد ولا مجال لأن يأخذ الأرش. هذه توجد احتمالات ثلاثة. التفصيل الذي ذكر إلى هنا ثبت أنه تام لو غير تام، ها؟ لماذا؟ لأنه المرحلة الأولى كان تفصيل وإشكال على التفصيل وجواب عن الإشكال وإشكال على الجواب. إذن هاي المرحلة الثالثة والرابعة احذفوهن بعد، الجواب عن الإشكال تام وغير تام، غير تام. إذن بقينا نحن والتفصيل والإشكال على التفصيل. إذن التفصيل تام وغير تام، غير تام بعد. ما أدري واضح إلى هنا؟ إذن التفصيل الذي ذكره العلامة أشكلنا عليه، الإشكال دفعناه ولم ندفعه، لم ندفعه، دفعناه ثم أشكلنا على الدافع. إذن الإشكال على التفصيل وارد. طب الحق في المسألة ماكو، في النتيجة ماذا تختار شيخنا الشهيد الثاني؟ إذا يتذكروا الإخوة أنا هذه المسألة أول المسألة عملية بها ثمرات عملية واضح، وثانيا أنه يحتاج إليها الطالب. الطالب في هكذا مرحلة يحتاج إلى أن يعرف هذا الصعود والنزول، النقد والإبرام، الأخذ والرد في عملية الاستدلال، حتى يأنس ذهنه طريقة الاستدلال الفقهي، حتى يتمرس. ثم أدري شايفين الطالب عندما يدرس الرياضيات، عادة عندما يدرس الرياضيات في آخر كل بحث ماذا يعطوه؟ مجموعة من المسائل، التمارين. لماذا يعطوا مجموعة من التمارين؟ حتى يتمرن. يتمرن على ماذا؟ يتمرن على تطبيق تلك القواعد الرياضية والقواعد الهندسية، يطبقها على ماذا؟ على هذه التمارين، حتى يعرف أنه قادر على الحل ومو قادر على الحل. هذه المسائل تطبيقات، تطبيقات لتلك القواعد الأصولية، لتلك القواعد الفقهية. الآن تعالوا معنا. قال والحق، التفتوا جيدا، هذا الحق. والحق أن إن اعتبرنا في ثبوت الأرش السبب لزم بطلان البحث، وهذا واضح. الآن نسأل منكم، هذا الأرش بأي شيء سبب؟ بالعيب. والعيب من متى كان؟ من حين الاختيار لو من حين تحقق العقد. تمام. واضح هذا؟
إذا فرضنا أن السبب في الأرش هو نفس العيب، والعيب متى حصل؟ حين العقد. إذن الأرش لابد أن يدفع متى؟ حين التقابض بين الثمن والمثمن. وحصل التقابض في الأرش في حصل تقابض الأرش في المجلس في مجلس العقد ولم يحصل، فبطل الشرط بيع الصرف، لأنه من شرائط الصحة. من شرائط الصحة هو ماذا؟ من شرائط الصحة هو حصول التقابض في المجلس. حصل التقابض في المجلس أو لم يحصل؟ لم يحصل، إذن بطل البيع من أصله. هذا إذا قلنا أن سبب ثبوت الأرش هو نفس العيب الحاصل حين العقد. والحق أن إن اعتبرنا في ثبوت الأرش اعتبرنا ماذا؟ السبب. والسبب ما هو؟ السبب هو العيب الحاصل حين العقد. إن اعتبرنا السبب لازم بطلان البيع، ولكن لازم بطلان البيع بأي مقدار؟ فيما قابله بالتفرق قبل قبضه مطلقا. بس افترضوا، خلينا نجيب مثال، افترضوا ان مقدار العيب يساوي 5 سنة. هذه الجودة مالته من قلت قيمته لابد تكون 4-5 دراهم. ايش قد صارت مع قلة الجودة؟ صارت قيمته 4 دراهم، يعني الخمس ذهب، يعني لابد ان يدفع درهما جديدا. اذا باي مقدار يبطل؟ يقدر بمقدار الخمس. هنا تتبعض الصفقة. قال لزم بطلان البيع في هذا المقدار باطل، وفي 4 الأخماس الباقي باطل لو مو باطل؟ ها؟ يقول لا ليس بباطل، ولكنه لمن له الحق يحصل خيار تبعضي الصفقة، يمكن أن يمضيه ويمكن ماذا؟ في هذا المقدار الجزء الخامس الذي هو فيما يقابل العيب، هذا يستطيع أن يمضي أو لا يستطيع؟ ها؟ في هذا المقدار فيما قابل العيب يستطيع أن يمضي أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، أنه بطلة، لا يمكن أن يمضي البيع وأن يأخذ الأرش. لا، يقول هذا باطل. فسيبقى في 4 أخماس الباقي مخير بين أن يمضيه وبين ماذا؟ أن يبطله أيضا. كيف يبطله؟ بأن يعمل خيار تبعضي الصفقة. واضح المطلب؟ قال لزم بطلان البيع فيما قابله بالتفرق قبل قبضه، يعني قبل قبض فيما قابله مطلقا. فسواء يريد ان يقبض من النقدين او من غير النقدين. ما ادري واضح المطلب الى هنا؟ هسه الان وان اعتبرنا هذا، اذا اعتبرنا السبب في ثبوت الارش وماذا؟ هو نفس العين. سؤال، اذا اعتبرنا السبب، افتوا لي المطلب جيدا، اذا اعتبرنا السبب في ثبوت الارش ليس هو العيب وانما حالة اختيار الارش. يبطل او لا يبطل؟ الان بعد، الان انا من اختار الان متى دخل الارش في ذمة من عليه الحق؟ حين العقد له الان. الان وفي هذا الان يحصل القبض والاقباض ولا محذور فيه. السبب في ثبوت الأرش إذا فرضناه حالة اختيار الأرش، زمن اختيار الأرش وزمن اختيار الأرش الآن. إذن الذي دخل في عهدتي وفي ذمة من عليه الحق متى دخل في عهدتي الأرش؟ الآن. والآن لابد أن يحصل القبض والإقبار. ما أدري واضح يا ولا؟ قال وإن اعتبرنا في ثبوت الأرش ماذا اعتبرنا؟ مو السبب الذي هو العيب، وإنما اعتبرنا في ثبوت الأرش حالة اختياره. يعني ماذا؟ يعني زمن الاختيار الآن. إذن متى دخل العرش في ذمة من عليه الحق؟ الآن. فإذا الآن دخل لابد أن يحصل ماذا؟ التقابض في مجلس الاختيار، مو في المجلس الأول. ولا هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن نقول أن زمن الاختيار هو تمام العلة لثبوت العرش. الحالة الثانية أن نقول أن زمن الاختيار ليس هو تمام العلة، ليس هو العلة التامة، وإنما هو جزء العلة. إذن توجد عندنا حالتان. الحالة الأولى أن نقول الاختيار هو علة تامة لثبوت العرش. الحالة الثانية أن الاختيار ليس هو علة تامة، وإنما هو جزء العلة. وإذا كان علة تامة فواضح أن العرش متى يثبت؟ حين الاختيار. أما إذا قلنا أنه جزء العلة مو تمام العلة، الجزء الآخر ما هو؟ العقد. هذا إذا تذكرون مثل بحث الفضولي، إذا تذكرون قلنا بأنه ماذا؟ العرش له سبب، سببه ما هو؟ تارة نقول أن سببه المثبت له هو اختيار من له الحق. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه ليس حالة الاختيار هو تمام السبب، وإنما حالة الاختيار هو ماذا؟ هو جزء السبب. والجزء الآخر هو ماذا؟ هو العقد. الجزء الآخر هو العقد. السؤال التفتوا لي جيدا، إذا صار الجزء الآخر هو العقد، هذه حالة الاختيار تكون ناقلة لو تكون كاشفة. بعد معنى النقل والكشف تقدم في بحث عقد الفضولي. ناقلة لو كاشفة، نقول تارة نقول أنه ناقل، وأخرى نقول أنه ماذا؟ كاشف. إذا قلنا أن الاختيار جزء العلة وقلنا أنه ناقل، يعني من هذا الآن حصل الأرش. قبل الاختيار كان أرش أو لا يوجد أرش؟ لا يوجد أرش. حين الاختيار ماذا؟ حصل أرش. أيضا هنا العقد صحيح، يستطيع أن يأخذ الأرش أو لا يستطيع أن يأخذ الأرش؟ ها؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ أن يستطيع. لماذا؟ لأن الآن ثبت العرش. قلنا ناقلة، يعني الآن ثبت العرش. أما إذا قلنا أنها كاشفة، الآن يثبت العرش لو يثبت أنه كان قد ثبت حين العقد. ها؟ حين العقد سيكون باطل لما حصل بعد التفرغ. ما قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة ولا؟ العبارة شوية معقدة. إذن صارت عندنا كم صورة، التفتوا جيدا. أن نقول أن العيب هو السبب في ثبوت الأرش، لزم البطلان فيما يرتبط بما قابل العيب. أن نقول أن زمن حالة الاختيار يثبت الأرش، وهنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن نقول أن حالة الاختيار هي علة تامة. الصورة الثانية أن حالة الاختيار هي جزء العلة لثبوت الأرش. ثم إذا كان جزء العلة، صار بنحو النقل وأخرى بنحو الكاش. فإذا كانت حالة الاختيار هي تمام العلة أو جزء العلة بنحو الناقل، بطل لو صح؟ صح. صح مطلقا لو صح في غير النقدين. ها؟ صح مطلقا لو صح في غير النقد، صح مطلقا. لماذا؟ لأن هذا المجلس الآن لابد أن يحصل به التقابض، سواء كان من النقدين أو من غير النقدين. ما أدري واضح المطلب؟ قال وإن اعتبرنا في ثبوت الأرش مو العيب، وإنما حالة اختيار الأرش بنحو جعلنا الاختيار هو علة تامة لثبوت الأرش، أو جعلنا الاختيار، هذا ضمير جعلناه يعود على الاختيار، أو جعلنا الاختيار تمام السبب. مراد من تمام يعني متمم، يعني جزء السبب. التفتوا جيدا، مرادنا هنا من حالة من تمام السبب، التمام له اصطلاحان، تارة تمام يعني علة تامة، وأخرى تمام يعني متمم. هذه التمام هنا مراد منه ماذا؟ المتمم. واضح المطلب؟ قال أو جعلنا الاختيار تمام السبب، يعني متمم السبب، يعني جزء العلة على وجه النقل. إذن من متى يثبت الأرش؟ الآن يثبت الأرش، من حين الاختيار يثبت الأرش، وإن كان زمن الاختيار جزء العلة. لزم جواز أخذ الأرش في مجلسه، يعني في مجلس الاختيار مطلقا، سواء كان من النقدين أو من غير النقدين. أما وإن جعلنا ذلك، وإن جعلنا ذلك أي اختيار الأرش، وإن جعلنا ذلك كاشفا، طبعا بنحو أنه جزء العلة، وإن جعلنا اختيار الأرش كاشفا عن ثبوت الأرش بالعقد، لزم البطلان فيما قابل الأرش أيضا، يعني أيضا مطلقا، سواء من غير النقدين أو من غير أو من النقدين، من النقدين أو من غير النقدين. وعلى كل حال يأتي، والحمد لله رب العالمين.